وأكرر ترى الآداب الشرعية ستجد لها أثر في حياتك. صاحب الخلق الحسن والحلم والأخلاق الكريمة مستريح والله، الذي يقابل الإساءة بالإساءة والذي يترقص بمن أساء له الدوائر ويخطط للانتقام من إنسان منكد العيش، والله ما يعيش إلا بمرارة وقهر، لأنه لن يصل إلى مبتغاه. من قال أن كل إنسان أساء لك وكل وحاكم شرعي جندي ينتقم لك منه؟ ما في يا أخي، ما في إلا حماية الله لك، والله يحميك بالخلق الحسن، مقابلة الإساءة بالإحسان يحميك لك وليلا إذا فعلت ما أمر الله به ورسوله. فكن ولي لله، لا تكن ولي لنفسك وهواك، كل شيء يبليها وقت فعله. شوف قول كيف أتصرف حسب الشرع في هذه المسألة، في هذه تستريح. لا تقابل ساعة زوجة أساء تخطط كيف تقهرها، تخطط أنها تقول لها يلا رايحين مشوار، تنزل وتروح وتخليها بكامل زينتها تنقهر وتعطيها مكر كما مكرت بك. ما يصلح الحياة كذا، والله ما تصلح، ما تصلح إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع الصحابة، تحلو الحياة، تطيب الحياة، لكن ينقصك تتفقه في دين الصحابة. وهذه عندك أدب الشرعية، كل ما تسمع أدب شرعي حاول تعمل به، وبتجيني إن شاء الله بعد شهر شهرين ست سنتين تقول والله استفدت وتغيرت حياتي. كما قال لي بعض الإخوان شخصيا، كم إنسان الحمد لله قابلني وقال أنا تغيرت حياتي كلها بالعلم، بخاصة هذه الأداب الشرعية اللي نكرها بمفلح. كيف تتعامل مع عدوك، كيف تتعامل مع زوجتك، كيف تتعامل مع أستاذك، كيف تتعامل مع قريب لك في العلم، ما حكم الغيبة، ما حكم النميمة، المبتهل، الكذب على الناس وقت الخصومة معهم، تكذب عليهم في أشياء ما فعلوها تكون فعلها، الانتقام لنفسك، كل هذا ستجد يطيب حياتك. البعض أعلم أنه حريص على إصلاح بدنه، ما يخدم كثير بالميزان ولا يحاول يتعشى كثير وما شاء الله، لكن الأدب الشرعي مقدم على الأدب الطبي، لأنك إذا تأدب بالأدب الشرع دخلت الجنة، وإذا صح بدنك وما قويت على عمل أخروي ما استفدت شيء. فلا بد صحة البدن مع صحة القلب والعقل، ولن يصحح المسار لذلك إلا العلم النافع والأدب الشرعية. نعم.
قال الإمام الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى في الأداب الشرعية، فصل في البهت والغيبة والنميمة والنفاق. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة مرفوعا: المستبان ما قالا فعل البادئ منهما إن لم يعتد المظلوم.
هذا يحصل شجار في شارع بين صاحبك في العمل، اعتقدت أنك قصرت في ورقة واتهمك بالتقصير فيها، فيبدأ يشاجرك: أنت ما تفهم، أنت ما، إلى آخره. في خلال الشجار هذا حتى يتنفس يطلق مسبة عليك أشك فيبدأك. فإذا رغبت عليه نفس السبة فلا إثم عليك، لأن الله قال: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. لكن قال: ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، رجح الله الصبر سبحانه لك وأنفع لك تؤجر عليه. لكن زاد أيضا هو سب، زد ردين، لا يزال هو الآثم، لأنه قال مستبان فعل الأول البادئ، أنه بدأ السب، وأنت في كل ما سبه ترد. فالشريعة جارت لك حظ أنك ترد ولا تأثم إن شاء الله، والإثم هو عليه لأنه بدأ السب. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في الأدب المفرد أن النساء النبي غيرن من عائشة لاحظوا ان في اليوم اللي يكون النبي عندها يرسل الناس بالهدايا الى النبي، يعرف انه يحبها من اجل ان يطيب نفسه، انه عند الحبيبة الى قلبه يجي تجي الهدية فتطيب، يعني يطيب الوقت، فيبيرون الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجيبون الهدايا ايش يوم عائشة، يرسلون هذه الجارة وهذه الجارة مرق كذا يوم عائشة. تحركت الغيرة عند بعض النساء. أولا هذا جائز، إن الشعور الناس إنه عند الناس أربع نساء وما يعني قلبه محبة يميل لهذه، لكن ما خالف العدل، لكن قلبه يعني يجوز إنه يرضوا ويجيبوا اليوم هذه عند هذه من أجل أنه يميل لها لحسن معشرها لأدبها، المهم إنه يميل لها. فأرسلوا من؟ أرسلنا زينب. أول شيء هي أرسلوا فاطمة بنت الرسول، يعرفون أن النبي يحبها، هي أشبه هدي وسمت للنبي، وهذا والله ما أعجب إلى قلبي، أن المرأة مظنت يعني كما قال ما رأيت أذهب الحلب الرجل الحازم من إحداكم. لما تذكر امرأة مثل فاطمة تشعر براحة أن في النساء من تكون ذو سمت حسن، ما تتكلم إلا بما يعنيها. يقولون عن فاطمة كانت أشبه خلق أو سمت بأبيها رسول الله، في رزانتها في عقلها في مشيها أو في الله يرضى عنها. فأرسلوا فاطمة لمعرفتهم أن أبوها رسول الله يحبها، فقالت يا أبي إن نساءك يسألنك العدل في بنت ذي قحافة. طبعا هذا ما يدخل في العدل، توهمنا أنه يخالف الأمر. فقال يا ابنتي إن كنت تحبيني أحبي هذه، أحبي عائشة. رجعت إليه وأخبرته، أنا ما عليك شيء، إيش نبي يعني تشدي. فرجعت إليهم ورأينا أن ما أغنت عن مرادهم، فبعثوا زينب. زينب دقت الباب فتحت، لقيت النبي بجانب عائشة، ما احتملت سفت عائشة. قالت عائشة فأدخنتها، رديت عليها فرائق تعرف الغيرة، قالت فأدخنتها. فالنبي تبسم قال بنت ابي بكر، المهم اخذنا من ذلك ان الشخص اذا سب شخص فيجوز ان يرد عليه مثل ذلك ولا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم ما انكر على عائشه ردها، فدل ذلك على الجواز في مرتبه افضل. واصبر وما صبرك إلا بالله، تحدث الحوادث هذه لنقص عليكم مثل هذه القصة فتستفيدوا أحكام الجواز، لكن الأفضل الصبر. ما معنى أن عائشة كيف ما صبرت، كيف يحدث الله من أمر ما يشاء، تنطق عائشة حتى نستفيد نشوف هل يجوز الرد على السعاب ولا لا، ولا هم أكرم ما يكون رضي الله عنهم، لكن تحدث أسباب في عصرهم بحيث يبلغنا من العلم ما نستفيد. ولا مثل سجود سهو للنبي، النبي يسهو لكن سبحان الله يسهو أحيانا ليسن سجود السهو بعد السلام قبل السلام، ولو أخشى الناس في صلاته. نعم.
قال رواه مسلم والترمذي وصححه. ويأتي في الأمر بالمعروف في لعنة المعين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لا تكوني فاحشة فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش.
هكذا ينبغي الرجل يكون مع أهله. هذا الناس في غفلة يقول ما ودي أصادم هذا المرأة مرة، خلها في النشاط بس ما يعلمها، لا علمها واصبر على أذاها إذا علمتها، لأن كثير من النساء تعتقد أن تعليمك لا معناها تجهيل، جاهلة، فإذا ذهبت تتجاوب مع هواها وما تعلمها بقيت في جهلها. علمها واصبر على ذلك، أنت تقول لي كذا أنا يعني ما أفهم أنا، لا داري أقول مبالا تفهمين، لأن أنا أخاف عليك من النار إلى آخره.
دارها تعيش فيها بدون تعلمها. أما تقول خلني بس ارتاح هذه الفترة جي ارتاح أنا بعلمها وتقعد عليه بلسانها لا يصبر. وشاكر الله تعالى هو أنفسكم وليكم نارا أدبوا أهليكم أمر الله بهذا. نعم.
قال وقوله يا عائشة عليك بالرزق وإياك والفحش والعنف. ويأتي ما يتعلق بهذا بعد فصول طاعة الأب بالقرب من ثلث الكتاب.
لكن انتبه لا تعلم زوجتك إذا عاقبت الأولاد قدام أولادك، ولا هي المرأة الزوجة تنكر عليك شدتك إذا اقتضت الشدة على الولد لكثرة التأخر عن البيت أمام الأولاد، بينك وبينها حجرة النوم بعيد عن الأولاد، لأنك إذا شدت عليها وأنكرت شدتها على الولد أمام الولد لعقوبها رأت أن تعاقبه كسرت هيبتها، ما عاد يسمع الولد كلامها. وهي أصل المرأة كما لا يخفى عليكم دائما قدام الولد أضعف ما يكون، فلا دائما تحتاج تخوفه بالأب، فتزيد أنت بعد تكسر هيبتها زيادة. ليش يا فلان تفعلين؟ أنت إنسانة ظالمة. أنت اصبر يا أخي، طيب ظلمت لا تقول قدام الولد حتى هو أخطأت، روح أنت وياها في حجرة النوم وتفاهم وقول ترى والله ظلمت الولد، ترى ما سوى شيء. بس والأشد أن هي تتكلم عليك قدام الأولاد لأنك مربي صاحب قوامة سيد في البيت، وهذا مثل ما نزال نردد ولي الأمر لا تنزلون يا خطباء الجمعة هيبته قرارات جائرة ولو كانت باقية على هذا لضمحل، تقعد تشدد على ولي الأمر قدام الناس نزلت هيبته، صار يأمر فلا يطاع، صارت البلد فوضى من جراء خطبتك هذه. فينبغي أن يعلمها خفية عن الولد، خفية لا ينزل هيبتها قدام الولد. نعم. ولا ينزل هيبتها. نعم.
قال رحمه الله عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار.
أعظم خصلة أو أفسد خصلة تدخل البيوت الكذب، كل الشرائع نهت عنها، ما في شريعة أبحد. الخمر كان مباح لكن ما أبيح قط، كان مباح ثم حرم تعرفون، لكن ما أبيح ولا في شريعة الكذب لفساد الخسرة. فينبغي حتى يعني أسمع هذا الزمان تساول فيه الرمي به فلان يكذب فلان، اسمع لا ترمي، ترى أفسد ما يكون أن تفسد الناس على أشخاص برميهم بالكذب بغير تثبت ما معنى الكذب وما معنى، فهو من خصال النفاق. فإذا رأيت الولد يكذب لا تسكت له، انتبه كما قال بعض السلف نقل البخاري وغيره كان يضربون على الأمانة شعر الأب أنه كذب، تعال ليش تكذب، لا تضحك الولد وكذب، خله جد وجهك وبين العقوبة حتى تربى على الصدق مطابقة الحق، لأنه كذب تكبر معه سيكذب في وظيفته سيكذب في الأوراق سيكذب يطلع رجل فاشل ما عاد يصدق أحد. لا تسكت على الولد على الكذب ولا تمزح معه في كل وقت يطأ حيث هيبتك، غلط. كل واحد مزاح تمزح مع الولد تمزح مع الولد حتى ما يفرق من جدك وهجرك، غلط هذه التربية. يجب أن تكون مهاب عند الولد تمزح بقدر تحتفظ بهيبتك حتى يسمع لك ويطاع. نعم.
قال وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، رواه البخاري موقوفا ورواه مسلم مرفوعا. وله في لفظ آخر عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة.
ويتعلم الولد التعريف فإنه سيكثر منه حتى يفضي به الأمر للكذب، أو أنه لا يصدق عند من لا يعرف التعريف، لا تعلم الأشياء دي، علم الصدق بس، مو وقت علم التعليل. أنت كيف يا أخي؟ لا تعلم التعليل، علم الصدق. نعم.
قال: وله في لفظ آخر: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وعن ابن عمر مرفوعا: إذا كذب العبد تباعد الملك منه ميلا من نتن ما يخرج من فيه. رواه الترمذي عن يحيى بن موسى عن عبد الرحيم بن هارون عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عنه وقال: حسن غريب تفرد به عبد الرحيم. قال الدارقطني: عبد الرحيم متروك. وقال أبو حاتم: مجهول. وقال ابن عدي: روى مناكير عن قوم ثقات.
إذا تباعد الملك ميل، إذا كذب بالنثى فيه إسناده ضعيف، شيل الضعف. لكن الإنسان يعني يذكر مثل هذه الأحاديث من أجل أن الإنسان يخاف ويخوف نفسه، لأن الضعيف قد يضبط فيخاف، ما يوقن حديث صحيح، لكن يخوف نفسه في الترغيب والترهيب، كما قال الإمام أحمد: إذا تروينا بالترغيب والترهيب تساهلنا، وإذا روينا بالحلال والحرام تشددنا. نعم.
وقال ابن حبان في الثقات: يعتد بحديثه إذا روى من كتابه. ثم قال رحمه الله: فصل في المكر والخديعة والسخرية والاستهزاء.
طيب.